للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم أحبتي في الله في هذه السلسلة الجديدة من مواضيع الإعجاز العلمية، بعدما توقفنا لأسابيع نواكب بها الأحداث السياسية التي تمر بها الأمة، وكانت سلسلة بعنوان المخرج من التيه. ولا مخرج لنا من التيه أحبتي في الله إلا في كتاب الله عز وجل. وها نحن نرجع مرة أخرى إلى قواعدنا سالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون عودتنا سالمة. نستأنف بها الحديث عن القرآن وعن إعجاز القرآن وعن العمل بالقرآن وعن عدم هجران القرآن، وألا نكون ممن عناهم الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقيله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم لا تجعلنا من الذين يتخذون القرآن مهجورا. ونحن في هذه الحلقة وما بعدها، فحينما ندخل كما تعودنا مع حضراتكم أحبتي في الله، حينما ندخل في سلسلة لا يعلم إلا الله متى سنخرج منها، ولكنه المدد من الله عز وجل والعون والتوفيق والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منا ما يرضيه عنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بسورة الإسراء. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ويقول الحق تبارك وتعالى أيضا ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويقول الحق تبارك وتعالى أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ده سورة يونس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أرجو أحبتي في الله أن نتدبر قول الحق تبارك وتعالى: وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وأمراض الشك وأمراض الريب. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية على السواء، كما قال ذلك ابن القيم لله ضره: القرآن شفاء لكلا النوعين من الأمراض. وأرجو أحبتي في الله أن نستوعب هذا المعنى جيدا، الأمراض البدنية والأمراض القلبية. وما كل أحد مؤهل ولا يوفق للاستشفاء بالقرآن. مش كل حد، ليس كل أحد مؤهلا لكي يستشفي بالقرآن، ده له مواصفات خاصة، سواء كان المعالج أو المعالج الذي يقوم بالعلاج والمعالج نفسه، وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل بمشيئة الله عز وجل. إذا أحسن المريض التداوي به وعالج به مرضه بصدق وإيمان وصدق توكل على الله وصدق لجوء إلى الله عز وجل واستوفى الشروط، لم يقاومه داء أبدا، لم يقاومه داء أبدا. وكيف تقاوم الأمراض كلام رب الأرض والسماء؟ كيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل من حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تشعر، ولكنها بالتأكيد تسبح الله عز وجل مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء إلا، هذا في اللغة العربية يسمى أسلوب قصر ويسمى أسلوب حصر، أي أنه ما من شيء إلا يسبح الله عز وجل. الذرة في دورانها والمجرة في مدارها وذرات التراب في الأرض والأشجار والبحار والأنهار، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهرة والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية، سل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ قال الحق تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير، أي أوبي مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أوبي معه والطير، يعني والطير يسبح مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعلى ذكر الجبال، على ذكر الجبال، فلقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد يوما جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل. حاول أن تقارن بين قول الحق تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وبين هذا الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح الإمام البخاري. فارتج الجبل برسول الله وأصحابه، فنرى رسول الله يخاطبه خطاب العقلاء: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. ويستجيب الجبل لخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويثبت الجبل. بأي معقول، كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، بأي معقول كان خطاب الرسول للجبل؟ وبأي منطوق كانت استجابة الجبل لرسول الله إلا إذا كان الجبل يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ المهم، كيف يقاتل قوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء وكلام كلام الله عز وجل، كلام رب الأرض والسماء لو أنزل على جبل لتصدع وتشقق. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. المعنى عند جل المفسرين في تفسير هذه الآية أي أنه لو كان شيء يسير الجبال أو يقطع الأرض أو يكلم الموتى لكان هذا القرآن. لو كان شيء يسير الجبال، لو كان شيء يقطع الأرض، لو كان شيء يكلم الموتى لكان هذا القرآن. أعيد الآية مرة أخرى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أمراض القلوب نوعان. طبعا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات. أمراض القلوب نوعان: أمراض شبهات وأمراض شهوات. وسبحانه وتعالى يذكر أمراض القلوب مفصلة في كتاب الله عز وجل. القلوب بمشتقاتها ذكرت في كتاب الله عز وجل أكثر من 300 مرة. القلوب ذكرت في كتاب الله عز وجل أكثر من 300 مرة، وأمراضها على نوعين: أمراض شبهة وأمراض شهوة. أما أمراض الشبهات فهي أمراض الشك. مثال بسيط كي لا ندخل في أمراض القلوب، مش هنخرج قبل أسبوع، أمراض القلوب الكلام فيها كثير جدا جدا، لما هنا نتحدث عن علاج أمراض القلوب وأمراض الأبدان بكلام الله عز وجل أو بما جاء في صحيح السنة ومن قبل صحيح السنة ما جاء في كتاب الله عز وجل. فأمراض الشبهات مثل لها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. قال قتادة ومجاهد والسدي، دول مفسرين عظام للقرآن الكريم، قالوا في قلوبهم مرض. المرض هنا مرض الشك والشبهة. مرض الشك في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مرض الشبهة يعني مثلا حينما تقابل إنسانا في الطريق وتقول له: من الذي يرزقك؟ يقول بلسان الحال وبعفوية لسانية: الرزاق جل وعلا هو الذي يرزقني. هب أن هذا الإنسان قد تعرض لضائقة مالية بعدها بساعات، فقلت له أنت: من الذي يرزقك بعد هذه الضائقة المالية؟ يقول لك: فلان يحاربني في رزقي. فلان يريد أن يقطع علي عيش أولادي، فلان جاري هذا يقطع عني زبائني. هذه المقولات التي خرج بها اللسان يعبر اللسان عما في القلب من شك في اسم الله الرزاق. أما إذا كان على يقين في اسم الله الرزاق لا تجد اللسان ينضح بما في القلب، لأن اللسان مغرفة القلب دائما هكذا، اللسان مغرفة القلب، يعني يخرج ما في القلب دون أن يشعر. فهذه الكلمات التي طرأت على لسانه بعد هذه الضائقة المالية بساعات دليل على أن إيمانه فيه دخن، فيه شك، فيه شبهة. قس على هذا المثال حتى لا نطيل على حضراتكم وحتى لا نخرج عن موضوعنا، قس على هذا المثال كل الإيمان في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يعني استعرض كده أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وقسها على نفسك، هل أنت فعلا متيقن وعلى يقين جازم وعقيدة راسخة في معاني الأسماء والصفات؟ هذا هو التوحيد الذي ندندن حوله كثيرا. هل أنت على يقين؟ هل أنت على عقيدة راسخة في معاني الأسماء والصفات؟ أم أنك مؤمن بالأسماء والصفات أو بمعاني الأسماء والصفات على سبيل الشك والريبة، فتعبد الله على حرف، إن أصابك خير اطمأننت به، وإن أصابك شر انقلبت على عقبيك خسرت الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، طول ما هو في رغد، طول ما الفلوس في جيبه، طول ما هو في عيشة هنيئة فهو مطمئن. فإن أصابته فتنة أو أصابه ضرر أو أصابه ابتلاء انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك الابتلاء والفتنة هنا بمعنى أنك تدخل الذهب في النار لكي تظهر جودته من رداءته، ده معنى الفتنة لغويا. معنى الفتنة لغويا أو الابتلاء هو أن تدخل الذهب، يعني تدخل نفسك كده في نار الفتنة، في نار الاختبار، لكي تظهر جودتك من رداءتك. فده معنى أن الإيمان فيه دخن أو مرض من أمراض الشبهات. أكمل الآية الكريمة من سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا، ده قول إيه؟ قول لساني. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أقول دائما إن هذه الآية تكاد تخلع القلب من مكانه. إيه والله، لماذا؟ لأن الله ينفي صريح الإيمان عن قوم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فقال الحق تبارك وتعالى في شأنهم وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سمى الله عز وجل قولهم كذبا على الرغم من أنهم قالوا كلمة الإيمان، نطقوا بكلمة الإيمان، ولكن الله وصف هذا النطق بالكذب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى الصدق عايز ايه؟ عايز ثبات عند الاختبار، ثبات عند الفتنة. والفتنة او الاختبار او الابتلاء كما قال الحق تبارك وتعالى بمعنى الاختبار، وفتناك فتونا، لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والدنيا كلها دار ابتلاء، الدنيا كلها دار ابتلاء وليست دار جزاء. المهم ده مثل من امثال امراض الشبهات، ضربته يعني لكي يعني نقيس عليه كل الأمثلة التي تبين صدق الإيمان من عدمه. والميزان أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. طب في امراض تانية اسمها امراض الشهوات، امراض شهوات، قال الحق تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال العلماء: المرض هنا مرض الشهوة، يعني الخطاب للمرأة ألا تتكسر في كلامها، وألا تتدلل بصوتها، وألا تمعن التلون في حركات الأصوات أو مخارج الحروف حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض الشهوة. والقلب السليم يبقى القلب المريض يا إما مريض بالشهوة يا إما مريض بالشبهة. القلب السليم هو الذي خلى من كلا المرضين، هو الذي سلم من كل شبهة تعارض ما أخبر الله به ورسوله، وتعارض وخلى من كل شهوة تعارض كل ما أمر الله به ونهى. يبقى في قلب سليم وقلب مريض. قلب مريض مرض شبهة، كل ده مقدمة عشان لابد أن ندخل من هذه المقدمة لما نحب أن نخوض فيه بمشيئة الله عز وجل. يبقى إما مريض مرض شبهة قلت مثالا له، ومريض بمرض شهوة وذكرت مثالا له، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والقلب السليم هو القلب الذي خلى من كل شبهة ومن كل شهوة، من كل شبهة تخالف ما أمر الله به، تخالف ما أخبر الله به ورسوله من أمر ونهي، ومرض شهوة تخالف كل ما أمر الله به ونهى. فالشهوات والشبهات أمراض قلوب، والقلب السليم أحبتي في الله هو القلب السالم، كما قال ابن رجب عليه رحمة الله: هو القلب السالم هو الذي صارت السلامة صفة ثابتة له. معنى خطير جدا. القلب السليم هو القلب السالم، والقلب السالم هو القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، كالطويل والقصير والبدين والنحيف. ما خطورة هذا الكلام؟ خطورة هذا الكلام أمران. الأمر الأول أنك يمكن أن تلقى الله عز وجل في لحظة خاطفة من ليل أو نهار، فعلى أي حال من أحوال القلب ستلقاه. والقلب هو محل نظر الحق تبارك وتعالى. الأمر الثاني، القلب هو الذي ستقدم به على الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل شيء يوم القيامة وراء الظهر، ستقف أمام الله عز وجل عريانا من كل شيء، عريانا من ملابسك. نعم، سيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلة، غلة أي غير مختونين. ستقف أمام الله عز وجل عريانا من أولادك، عريانا من زوجتك، عريانا من أصحابك، عريانا من منصبك، عريانا من سلطتك، عريانا من جاهك، عريانا من عشيرتك، عريانا من كل شيء. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم كل ما خولكم الله له من نعمة ستتركها وراء الظهر يوم القيامة، وتقف أمام ربك لا ينفعك إلا قلبك. إن كان سليما نفعك، وإن كان مريضا أرداك، أرداك يعني أهلكك. لن تستطيع يوم القيامة أن تنقذ نفسك إلا بهذا القلب السليم. ولذلك دعا إبراهيم ربه دعوة عارف به، فقال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فإبراهيم جاء ربه بقلب سليم ودعا ربه بألا يخزيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وخطورة الموضوع الذي نتحدث فيه، وكيف نعالج أمراض الشبهات وأمراض الشهوات قبل أن نلقى رب الأرض والسماوات، ونحن على أبواب شهر القلوب، شهر رمضان. هذا موضوع آخر طبعا، ولكني ذكرت الآن أمراض القلوب وكيف علاج أمراض القلوب من القرآن. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ده سورة العنكبوت. رحمة يعني القرآن رحمة، القرآن الذي أنزله الله نتلوه يتلى عليهم رحمة، رحمة لأنه شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ولما في الأبدان من أمراض عضوية، كما سنبين بمشيئة الله عز وجل تأثير القرآن كصوت إن شاء الله عز وجل. إن كان في الوقت بركة نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ده بيدعى عليه، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. فعلا قرآن يعني فيه الشفاء وفيه الكفاء لكل ما يعتري الإنسان من أمراض الدنيا والآخرة، أمراض القلب وأمراض البدن. أمراض الأبدان أرشد القرآن إلى أصول طبها ومجامعه. أمراض الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة، الوقاية من المرض، نمرة ثلاثة استفراغ المواد الفاسدة المؤذية. سنتحدث بالتفصيل بمشيئة الله عز وجل. قلت إن هذه كلها مقدمة وليست الموضوع. العلاج بالرقى النبوية الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء أحبتي في الله من أقوى الأسلحة. الدعاء عدو البلاء، وهما يعتلجان ما بين السماء والأرض، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وسنتحدث بمشيئة الله عز وجل عما يسمى بدفع الأقدار بالأقدار، يعني دفع المرض بالتداوي، ودفع الذنب بالتوبة، ودفع الجوع بالأكل، ودفع الظمأ بالشرب. موضوع طويل إن شاء الله عز وجل، اسمه مدافعة الأقدار. وفيها كما تعلمون الأثر المشهور: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. وسنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن التوكل وعن الدعاء وعن مدافعة الأقدار، أي أن تدفع الأقدار بعضها ببعض. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين: وهذا البحر لا يركب فيه إلا سباح ماهر. كلام درر إن شاء الله يجي في حينه بمشيئة الله. وأنا يعني بمشيئة الله عز وجل وبمنته ونعمته علي اخترت هذا الموضوع أدخل به في رمضان كده، كي نستروح يعني نسمات رمضان. الدعاء عدو البلاء كما يقول العلماء. خلي بالك، هذا الدعاء يغفل عنه كثير من الناس، ويعني برضو يا إما يغفل عن الدعاء كدعاء، يا إما إذا دعا يدعو بقلب غافل لاه ساهن، أو يدعو دعاء من لا يقين معه. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يبقى الناس أمام الدعاء ثلاث أصناف: لا يدعو بالكلية، يعني دعاء ايه؟ المصيبة حصلت او المرض حصل، او البلاء حل، يعني الدعاء ينفع بايه؟ نمرة اتنين، طب ادعي يا عم، يجي يدعي والقلب في اودية السياسة والاقتصاد والغلاء والاسعار والمرتبات، اودية الدنيا، فهو القلب لابد ان يكون حاضرا. نمرة ثلاثة، ان يدعو وهو غير موقن بالاجابة، يعني مش بيسدد السهم صح، ان الدعاء لابد يكون سهم، لابد يكون الساعد قوي، كما يقول ابن القيم برضو، يعني يقول الساعد يكون الساعد قويا والسهم قويا ومصوب الى الهدف، لا يكاد لا يخطئ. انما افرض الساعد ضعيف، يعني ايه؟ يعني القلب ضعيف، ما فيش فيه توكل ولا توحيد ولا رجاء من الله ولا امل في الله ولا سؤال الله ولا طلب من الله ولا تفويض الامر لله ولا تسليم الامر لله، قلب ضعيف. فالساعد ضعيف، الساعد اللي بيضرب السهم، الانسان ضعيف اللي بيدعو. طب السهم نفسه، الدعاء، ممكن الدعاء يخالجه بعض موانعه، كالاكل الحرام مثلا، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، خلاص. يبقى اما يكون العيب او الخلل في الساعد، يبقى في الانسان نفسه، او يكون الخلل في نفس السهم، الدعاء نفسه فيه مشكلة، الدعاء فيه مشكلة. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وطبعا تحرى الأوقات الشريفة، يعني أن تدعو مثلا بين الأذان والإقامة عقب الصلوات المفروضات في السحر، كان الصحابة زمان المجاهدين الأوائل كانوا يطلقون على دعاء السحر سهام السحر، سهام السحر، وأنت صائم ساعة صعود الإمام المنبر يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، في أوقات شريفة تحرى فيها الدعاء، وأدعو بقلب متيقن متوكل صادق اللجوء إلى الله عز وجل، ما فيش فيه شك ولا شبهة، ولا يلا أدينا بدعي وبعدين مش مشكلة بقى يستجاب أو لا يستجاب. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، يرد القضاء، نعم، لأن الدعاء من قدر الله، كما سنتحدث بمشيئة الله عز وجل في حينه عن دفع القدر بالقدر. لا يرد القضاء إلا الدعاء، قضاء نازل من السماء، قضاء أيا كان هذا القضاء، الدعاء بإلحاح يقابل هذا القضاء يعتلجان، الأقوى فيهم يغلب فينزل، يا إما ينزل القضاء يا إما يرد الدعاء القضاء. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ده معناها، معنى غافل عنه الأمة الآن، الدعاء، دعاء الصالحين. ولا يزيد في العمر إلا البر، طبعا أعظم البر بر الوالدين، ده من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وبعدين بر الوالدين ده موضوع كبير جدا جدا، من ضمن أسباب زيادة العمر أو البركة في العمر. قلنا احنا قوة الفاعل وتأثيره، وضعف برضو المتلقي، يعني زي ما الأثر اللي انتوا تحفظونه عن ظهر قلب، لما واحد مرض بعد سيدنا عمر فقالوا كنا بنسمع سيدنا عمر بيقرأ بالفتحة فتشفي، وكان الإمام ابن القيم له قصة مع الفتحة، قال مرضت بمكة شهورا فكنت أتداوى بالفاتحة وبزمزم فرأيت لذلك تأثيرا عجيبا، فقروا الفتحة على المريض وما شفاش، فقالوا هذه الفاتحة، فأين عمر، يعني أين الفاعل، أين قوة الفاعل، أين قوة الساعد، أين قوة الإيمان، أين قوة اليقين، أين الصدق، أين اللجوء إلى الله عز وجل، ده كله كان متوفر في عمر الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، إنما مش كل الأمة زي عمر عشان نجيب الفتحة وهكذا. يبقى الإيمان درجات، الإيمان يزيد وينقص كما في معتقد أهل السنة والجماعة. ندخل بقى يعني بعد هذه المقدمة القصيرة، نتكلم بعد كده عن الحقائق العلمية كما في منهج هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا. بنجيب الآثار القرآنية والنبوية وبعدين بنجيب الحقائق العلمية وإلى أي مدى فيه التطابق. وطبعا نحن بدون الحقائق العلمية مؤمنون إيمانا جازما، ولسنا في حاجة إلى العلم التجريبي إطلاقا. دي نقطة نظام مهمة جدا. نحن مؤمنون إيمانا جازما بما جاء في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجي العلم وبنظرياته الحديثة يتوافق مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. إن لم يتوافق فهذا كله علم ظني. العلم اليقيني الوحيد على وجه الأرض الآن الكتاب والسنة. أما العلم التجريبي علم ظني نستأنس به فقط. وعشان يعني نكرر الكلام الذي قلناه كثيرا، فإن شهرة الإعجاز العلمي من شهرة العلم المعاصر فقط. إنما القرآن كله معجز، القرآن كله معجز. تحدثنا في 5 حلقات قبل ذلك عن الإعجاز السياسي، الإعجاز السياسي والإعجاز التاريخي والإعجاز الاقتصادي والإعجاز التربوي والإعجاز الاجتماعي. الإعجاز العلمي واخد شهرة ليه؟ من شهرة عصر العلم فقط، شهرة عصر العلم. أما القرآن كله معجز، كل حرف في كلمة في آية في سورة معجز. ولا تستطيع بحال أن تبدل حرفا مكان حرف إلا إذا اختل المعنى. ده في القرآن، كل حرف في مكانه في آيته في سورته، والسورة تلو السورة كلها لحمة واحدة. قرآن نعمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة. بعض الناس يرفضون هذه الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في عام 1839 اكتشف العالم هنريك ويليام دوف، ده عالم صوتيات، اكتشف أن الدماغ يعني المخ يتأثر إيجابا وسلبا لدى تعرضه لترددات صوتية محددة. الترددات الصوتية الصوت له تردد وله شد. التردد اللي هو عدد الذبذبات التي تحدث كل ثانية وتقاس بالهيرتز. شدة الصوت اللي هي قوة الصوت، الطاقة اللي في الصوت، ودي بتقاس بالديسيبل. يبقى التردد بالهيرتز والشدة بالديسيبل. التردد عدد الذبذبات التي تحدث كل ثانية، وحدتها الهيرتز. يبقى التردد اللي بيحصل في ثانية يسمى هيرتز. فجابوا تجارب على المخ، عملوا تجارب على المخ. هندخل اهو بقى في موضوع الصوت. عملوا تجارب على المخ وجدوا ان المخ يتأثر ايجابا وسلبا. يعني ايه ايجابا وسلبا؟ يا اما الخلايا بتاع المخ تنفعل انفعال شديد جدا، او تهدى قوي قوي قوي، او تضطرب ما بين انفعال وهدوء. يا اما انفعال نشاط زايد، يا اما هدوء تام، يا اما اضطراب ما بين شدة وهدوء. تبع لتردد الصوت الذي يصل الى المخ. اذا في علاقة هنا ما بين الاذن وما بين وبين المخ. الأذن ده موضوع كبير جدا جدا، والسمع في القرآن موضوع كبير جدا جدا. يعني في القرآن سمع، وفي القرآن استماع، وفي القرآن إنصات. هنجيبه في حينه إن شاء الله. الإمام ابن القيم جاي في مدارج السالكين منزلة تسمى منزلة السماع. والأذن والعين قصة طويلة جدا، إنما إحنا دلوقتي بنمسك الأذن اتكلمنا عنها كتير، ولكن هنا بنتكلم عن جزئية خاصة جدا من علاقة الأذن بعضوين من أشرف الأعضاء في الجسم، بالمخ والقلب كما سنرى. وأرجو أن يبارك الله في الوقت. عندما قام هنريك ويليام دوف بتعريض الأذن إلى ترددات صوتية متنوعة ما بين شديدة وما بين ضعيفة، وجد أن خلايا الدماغ تتجاوب مع هذه الترددات. يبقى الموضوع موضوع كبير جدا، موضوع تناغم وظائف المخ، موضوع هدوء أعصاب. سكون نفس، طمأنينة قلب، وإلا فاضطراب القلب واضطراب النفس وثورة الأعصاب التي يعاني منها الناس كثيرا هذه الأيام. المدخل هنا إيه؟ هذه الأذن، ترددات متنوعة تدخل المخ، المخ بيستجيب استجابات متنوعة كما سنرى بمشيئة الله عز وجل. لماذا؟ تبين للعلماء أن خلايا المخ في حالة اهتزاز دائم طيلة فترة حياته، ما تسكنش إلا بالموت، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. خلايا المخ وخلايا المخلوقات كلها وذرات الكون كله، اسمع هذه الجملة، كل شيء في الكون يهتز، لا شيء ساكنا على الإطلاق، لا شيء ساكن، ده خبر لا نافية للجنس، لا شيء ساكن على الإطلاق، لابد أنك ترفع الخبر، لا شيء ساكن على الإطلاق. هنا يمكن أن نسمي هذا الاهتزاز تسبيحا، يمكن، لا شيء ساكن إلا إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان همد جسمه، همدت خلاياه، همدت الذرات في هذا الجسد، ومع ذلك حينما يتحول إلى تراب أيضا يسبح الله عز وجل. فكل شيء يهتز، ولأن كل شيء يهتز فإنه يتأثر إيجابا وسلبا بكل شيء يهتز. والترددات الصوتية، اهتزاز صوت، اهتزاز ترددات، تؤثر على خلايا المخ المهتزة أساسا. يعني قال العلماء إن الأحداث التي يمر بها الإنسان، يعني أنت ماشي مثلا في يوم وسط ضجيج مثلا الكلاكسات العربيات أو أصوات الباعة أو أصوات المارة، أو هل هذا اليوم في حياتك مثل يوم من هادئ كنت فيه مثلا في بيت الله الحرام؟ إطلاقا، هذان اليومان مختلفان تماما. لابد أن التأثير على المخ في الحالين يختلف. الأحداث التي يمر بها الإنسان تترك أثرها على خلايا الدماغ. فالموضوع موضوع مهم جدا، موضوع تلوث البيئة أو التلوث السمعي أو البصري، موضوع مش موضوع يعني مثلا ثقافي مجرد، لا، ده موضوع حياتي مهم لصحتك، 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 لسلام نفسك، لطمأنينة قلبك، لسلامتك من الأمراض كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. فأي حدث سيء، أي حدث سيء، حتى الكلمة، يعني يمكن أن تسمع كلمة زي بيقولوا في المثل العامي المصري تفور دمك. تفور دمك يعني إيه؟ ما هي الكلمة بتدخل من الأذن تطلع على المخ، تختلط بالدم، الكل الدم بتاع جسمك بينفعل بهذه الكلمة التي أغضبتك فأثرت فيك، أول تأثير على المخ، وبعدين خد ادخل بقى على القلب وعلى الكبد وعلى الرئتين وعلى الكليتين وعلى جهاز المناعة وعلى كل أجهزة جسمك، لأن هو الكلمة حينما تدخل الأذن تختلط بكل الدماء التي في جسدك. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعها الله بها في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في النار 70 خريفة. الكلمة تخرب بيت، الكلمة الواحدة توقع بين أخوين، الكلمة الواحدة تنشر شائعة مغرضة، الكلمة الواحدة يمكن أن تفرق بين صديقين، الكلمة الواحدة يمكن أن توقع الطلاق بين الرجل وزوجته، الكلمة التي تسمعها في هذه الأذن. أدركت خطورة الكلمة التي تدخل من الأذن إلى الدماغ فتفعل الأفاعيل وأنت وأنا وكل من يسمعني الآن يدرك تماما خطورة ما أقول، لأنه ما من إنسان إلا وتعرض لهذه التجربة. إحنا هنعرض يعني صورة كده أو صور، مجموعة صور وراء بعضها يا أستاذ محمد. أول صورة ديت يعني أنا دايما بقول، خلاها كده يا أستاذ محمد شوية، دايما بقول يعني إيه، ما تشغلش بالك قوي بالفحص العلمي الدقيق أو التشخيص العلمي الدقيق أو الكلام العلمي الدقيق. البرنامج مش برنامج علمي، البرنامج برنامج في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. فأنا عشان أعرض صورة زي دي مش عشان تعرض بقى إيه نقعد نتكلم بالإنجليزي لا، ده أنا بس عشان أبين لك عظمة وإبداع ودقة خلق الله عز وجل. فقط عايز أوصل للمرحلة دي. أنت عندك هنا السيمي سيركل كانالز اللي هي القنوات نصف الدائري اللي هما ثلاثة دول، اللي هو عبارة عن البالانس سيستم اللي هو جهاز التوازن اللي على الشمال ده. وبعدين عندك عصبين كبار قوي قوي، في عصب سمع وعصب توازن جنب بعض. خلي بالك بس يعني بس اللي هم الصفر دول اللي على اليمين بقى، اللي على اليمين ده اللي هو الكوكلير نيرف اللي هو عصب السمع، والتاني فيستيبولار نيرف عصب التوازن، لان الودن لها وظيفتين مهمين جدا، وظيفه السمع ووظيفه التوازن. انا عايز اقول لك محطوطين جنب بعض هم اعصاب الياف عصبيه، واحده عشان التوازن هذكره الوقت ان شاء الله، واحده عشان السمع، ودي جهاز التوازن. طيب نيجي نشوف الصوره اللي بعدها يا استاذ محمد بعد اذنك، وكويس ان هي مكتوبه بالعربي. احب اللغه العربيه جدا، من عشاق اللغه العربيه جدا، لانها لغه القران ولغه الاسلام. خلاص ادي بقى الاذن الخارجيه على الشمال اهي، تدخل منها من القناه السمعيه الخارجيه، ها، على هين، على طبله الودن، عارفين انتوا الطبله طبعا. خلاص وتدخل بقى على عضو السمع والعصب الخاص بالتوازن وعضو التوازن. ادي تشريح الاذن ببساطه شديده جدا جدا. ذكرتها ليه؟ لان هي دي عضو اللي بيدخل منه الكلمه بإعجاز خلق بديع جدا 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 جدا. إزاي الصوت بيطلع وبعدين روح مركز السمع في المخ، والقصة اللي هنذكرها إن شاء الله عز وجل. نقولها تاني، الأذن الخارجية تدخل عن طريق القناة السمعية الخارجية على طبلة الوزن، وبعدين الجزء بعد الأذن الداخلية اللي جوه، لأن في أذن خارجية وأذن وسطى وأذن داخلية. هتدخل أذن داخلية هتلاقي فيها عضو التوازن والعصب الخاص بالتوازن لو قريت معايا وعضو السمع، مش كده؟ طيب نيجي للصورة اللي بعدها يا استاذ محمد بعد اذنك. الصورة ديت صورة جميلة جدا جدا جدا. ليه؟ ديت الخلايا الشعرية اللي موجودة في الاذن الداخلية، والعصب اللي بينقل الاشارات للمخ اهو، دي على الشمال. طيب لما يحصل فيه حركة تبص تلاقي اتحركت الخلايا ديت، يتحرك السائل اللي جواها، فتبتدي اول ما يتحرك السائل تقوم بعت اشارات للمخ ان فيه مشكله في التوازن. اشارات من الخلايا الشعريه الى الشعريه الى العصب، والحركه تحفز الخلايا الشعريه كي ترسل اشارات من خلال العصب الى المخ. يعني مش عارف في صوره بعدها ولا لا. طب كويس مفيش صوره بعدها. يعني ايه جزاك الله خير يا استاذ محمد؟ يعني احنا قاعدين اهوت، انت قاعد متوازن مع نفسك الوقت، افرض ملت بجسمك شويه، ملت كده بجسمك شويه، تبص تلاقي ان السائل اللي انا شفته دهوت، اللي احنا شايفينه دهوت، ابتدى يطلع جزء منه فوق وجزء ينزل منه تحت. لما يتحرك السائل يحرك الخلايا الشعريه، تبعت اشارات للمخ ان في مشكله في التوازن، يقوم باعت للعضلات عشان تحفظ توازن الجسم. نقرا مع بعض كده، لان الكلام بسم الله الحفيظ ده سر من اسم الله الحفيظ، يحفظك ويسترك. لان انت لو اختل جهاز التوازن ده تمشي مترنح كده، مترنح وشكلك يبقى مش لطيف ابدا. انما انت التوازن اللي انت ماشي فيه ده من نعم ربنا علينا. واذا حصل اي مشكله في الاذن الداخليه او في المخيخ السيربيلم، هتبص تلاقي الحركه بقت ايه، مش متناسقه، حركه ترنح زي اللي سكران بالظبط. اللهم احفظنا واسترنا يا رب. اودع الله في الاذن الداخليه جهازا للتوازن، حيث ثلاث قنوات اللي احنا شفناها، الثلاث قنوات في كل منها سائل وفيه اهداء. شفنا ثلاث قنوات دول، وفي كل قناه سائل وفيه اهداء. اذا مال على احد محوريه ارتفع السائل في مكان دون الاخر، فاحست تلك الشعيرات بالميل فاعطت امرا الى الدماغ كي يعود الى ما كان عليه. قال العلم، قال العلم بالله عليك سبح الله. قبل ما تسمع الجمله دي، لولا جهاز التوازن لاحتاج الانسان الى قدم قطرها 70 سنتيمتر لتكون قاعده استناد واسعه. يعني عشان الواحد بقى لولا جهاز التوازن، هتبص تلاقي ان قطر القدم لابد عشان يحفظ توازنك ويبقى في قاعده استناد واسعه جدا، يكون القدم قطرها 70 سنتيمتر. يعني لازم تكون في قاعدة استناد واسعة جدا 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 عشان تعرف توازن نفسك. انما انت مفيش قاعدة استناد ولا حاجة، لان الامر كله بيدور في لحظات ما بين الاذن وما بين المخيخ، وبعدين انت بتميل يمين بتميل شمال، بتيجي على جنبك اليمين بتيجي على جنب الشمال، تقع كده تقع كده. فجهاز التوازن بيشتغل لحظيا عشان يحفظك. سبحان الله الحفيظ، سبحان الله الحفيظ. لولا ذلك، اقول تاني الجمله عشان انهي بها، الاستاذ محمد بيقول لي خلاص الحلقه انتهت، عشان انهي بالجمله ديت وتنتها معاك لغايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. لولا جهاز التوازن هذا لاحتاج الانسان الى قدم قطرها 70 سنتيمتر لتكون قاعدة استناد واسعة. سبحوا الله واذكروه بكرة وأصيلا. الصوت يتكون من اهتزازات لجزيئات الهواء. يعني الصوت أول ما بيجي بيعمل إيه؟ بيهز الهواء، بتنتقل في موجات، ثم تدخل هذه الموجات إلى الأذن تتحول إلى إشارات عصبية. دي بقى إعجاز خطير جدا. يعني إيه اللي بيحول اهتزازات فيزيائية، اهتزازات فيزيائية ميكانيكية إلى حاجة عصبية كهربائية؟ ما هي دي برضو إعجاز، لأن بتحول الشغل الأعصاب كله كهرباء. طب الهواء وجزيئات الهواء ميكانيكا، إيه اللي بيحول جزيئات الهواء أو اهتزاز جزيئات الهواء إلى إشارات عصبية؟ سبحان الحي القيوم. محدش يقدر يدخل علشان يمسك ويعمل أسلاك كهرباء ويحول إشارات الميكانيكية لإشارات عصبية، إنما كل ده بيتم فيك وأنت لا تدري وأنت لا تشعر، وربما يتم فيك وأنت تعصى الله عز وجل، ويمكن أن يتم فيك وأنت غافل عن ذكر الله عز وجل. تروح الإشارات العصبية، لما ينفعش جزيئات الهواء تتنقل مباشرة للدماغ، لابد تتنقل لإشارات عصبية عن طريق الشعيرات العصبية إلى الدماغ، تحولت من ميكانيكا إلى كهرباء. تروح الدماغ، يبتدي الدماغ يترجمها إلى ده صوت فلان أو صوت علان أو صوت سيارة أو صوت كلاكس أو صوت كذا أو صوت قرآن أو صوت شعر وهكذا. وطبعا مسألة إن المخ يستقبل الصوت الأول في مركز وبعدين يترجم الموضوع من مركز اخر، حفظ التوازن خلاص احنا قلناه. وبعدين قلنا برضو الاجهزة، هم ثلاث اجهزة مسؤولين عن التوازن زي ما قلنا، اللي هو الفيجوال سيستم والسوماتو سنسوري سيستم والفيسيبرال سيستم. عشان ان شاء الله عز وجل نكمل هذا الكلام ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة، وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. والموضوع طويل جدا جدا، موضوع الطاقة الشفائية للقرآن، طاقة القرآن الشفائية، طاقة الشفاء في القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن.